أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه محمد. وصل الكلام إلى المسألة التاسعة في جواز العفو. طبعا هنا في هذه المسألة يريد المصنف أن يبين مسألة، هل يجوز أن يعفو الله سبحانه وتعالى عن ذنب العبد دون استغفار من العبد ودون توبة أم لا؟ هنا يريد أن يقول نعم، والظاهر أن هذه المسألة معطوفة على الكبائر، وكأنهم أصل النزاع في الكبائر، وهذا موجود في بعض كلمات المعتزلة. لأن بعض المعتزلة قالوا العفو لا يكون عن الكبائر، بمعنى أن العبد لو لم يتب عن الكبائر لا نجوز أن يتم هناك غفران الكبيرة دون توبة من العبد. هذا محل الكلام. وأن كان العلامة الحلي يظهر منه أنه لم يفصل بين الصغيرة والكبيرة، لأنه قد يقال كما قرأت في كلمات بعض المعتزلة قالوا نحن محل النزاع عندنا هو في جواز العفو عن الكبيرة دون استغفار وتوبة، أما الصغائر فواضح عندهم، لكن لم يفصل المصنف. وهذه لعلها معطوفة على الكلام السابق الذي كان حول أهل الكبائر وانقطاع العذاب عن أهل الكبائر. ولذلك المبنى هنا أو الكلام هنا في هذه المسألة، بغض النظر حاليا الكلام يشمل الصغائر والكبائر، يعني حتى لو لم نخصصه بالصغائر حتما لا نخصصه بالكبائر، فليكن الكلام عاما لأن الكلام فيه واحد. هل النزاع كل النزاع، هل يعفو الله، هل نجوز في حقه تعالى، هل تقتضي صفاته تعالى العفو عن الذنوب صغيرة كانت أو كبيرة دون توبة من العابد أم لا؟ ذهب بعضهم كبعض المعتزلة إلى عدم تجويز هذا الأمر، وذهب الإمامية وغيرهم إلى تجويز هذا الأمر، واستدلوا على ذلك بالعقل وبالآيات. قال والعفو واقع لأنه حقه تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى من حقه أن يعفو وهو مسلط على حقه، فجاز إسقاطه لأن العقاب حقه، وبالتالي يجوز إسقاط حق العقاب، ولا ضرر عليه في تركه، لا ضرر على الله، يعني لا يرجع هناك مفسدة إن صح التعبير في ترك العقاب، ما في مفسدة في ترك العقاب، مع ضرر النازل به، مع وجود يعني العقاب هو ضرر للمعاقب، ولكن إذا الله سبحانه وتعالى أسقط حقه في العقاب لا يوجد مفسدة ترجع إلى المكلفين، لا يوجد مفسدة ترجع إلى نفس النظام التكويني، لا يوجد مفسدة، فيجوز إسقاط الحق، فحسن إسقاطه ولأنه إحسان. لاحظت ولأنه إحسان، إن هذا عطف يعني دليل جديد، لأنه مصداق من مصادق الإحسان، لأن العقلاء يرون أن إسقاط العقاب إحسان فيجوز. أقول ذهب جماعة من معتزلة بغداد إلى أن العفو جائز عقلا غير جائز سمعا. يعني ماذا يقولون؟ يقول نعم نجوز أن إسقاط الله سبحانه وتعالى لحقه في العقاب جائز عقلا، ولكن الروايات أو الآيات لا منعت لأنها توعدت. لاحظت؟ فهم قالوا يستحيل خلف الوعد، الله سبحانه وتعالى توعد على المعاصي بالعقوبة، فلا يمكننا أن نرفع اليد عن وقوع العقوبة لأنه نوع من خلف الوعد الذي وعد الله به. فإن كنا نجوز أن الله سبحانه وتعالى يمكن من حيث هو، من حيث الذات الإلهية، أن يسقط العقاب، ولكنه أخبرنا أنه لن يسقط العقاب، أخبرنا أنه لن يسقط العقاب حيث توعد على الذنوب وبالنار وغير ذلك من أنواع العقوبات، فجوزوه عقلا ولم يجوزوه سمعا. وذهب البصريون مضافا إلى جوازه عقلا إلى جوازه سمعا، وهو الحق الذي عليه المصنف. واستدل عليه المصنف رحمه الله بوجوه. الأول يقول هكذا، دليل عقلها، عليكم السلام ورحمة الله. طبعا يبدأ هنا الأدلة إخوان الأعزاء، الأدلة على أي شيء؟ أدلة العقلية على جواز أن يعفو الله، ومن ثم سيأتي بالأدلة النقلية. أما الدليل العقلي الأول الذي ذكره، قال العقوبة حق من حقوق الله تعالى على العبد، لأن العبد استحق العقاب بمعصيته، فصار العقاب حق من حقوق الله، والحق سلطنة، نوع من السلطنة، ويمكن لله أن يسقط حقه لأنه الله مسلط على هذا الحق فيسقطه. ثم إن في إسقاطه لا يوجد مفسدة، غاية الأمر أن الضرر الذي ينزل على صاحب العقوبة يرتفع عنه، فلا يوجد أي مفسدة، فهو حقه وأسقط حقه، انتهى الموضوع. قال: الدليل الأول أن العقاب حق الله تعالى، فجاز تركه لأنه يجوز رفع اليد عن الحقوق. طبعا ليس كل الحقوق، هذا قياس التشريع على التكوين، فيه ما فيه، فيه ما فيه، يعني هنا يظهر أنه نوع من قياس التشريع على التكوين. تعرفون نحن في التشريع هناك الحقوق التي لا يمكن إسقاطها، لا يمكن، مثلا بعض الحقوق نعم يمكن إسقاطها، مثل حق الحضانة يمكن إسقاطه، ولكن بعض الحقوق لا يمكن إسقاطها، يعني لا يمكن مثلا لشخص أن يسقط حقه في مسائل متعلقة بالوالدين مثلا أو غير ذلك، بعض الحقوق اللازمة تكون. ولكن على أي حال هو يريد أن يقول هنا ليس الحق بالمعنى الشرعي، لأن أصلا الله لا يجري عليه ما هو أجراه من الشرائع، يعني ليست المسألة قانونية، مسألة تكوينية. يريد أن يقول أن العقوبة بيده، فله أن يعطي وله أن يمنع بهذا المعنى. فجاز تركه، هو المقدمتان ظاهرتان، المقدمة الأولى أن العقاب حقه، المقدمة الثانية أنه له أن يتركه، ظاهرتان وواضحة. الثاني، الدليل الثاني، قال أن العقاب ضرر للمكلف، أن العقاب ضرر بالمكلف، لأنه إدخال العقوبة عن إدخال الضرر، ولا ضرر في تركه على مستحقه. إذا أنت لا تقول أنني أضر المكلف إذا لم أعاقبه، لا، رفع العقاب لا ضرر فيه على نفس المستحق، وكل ما كان كذلك كان تركه حسنا. يعني هو يريد أن يقول زيد استحق العقوبة، في رفع العقوبة عن زيد أضر زيد؟ حتما لا، ما العقوبة هي الضرر. نقول جيد، فإدخال هناك عقوبة على زيد، رفعت العقوبة عن زيد ولم أضره برفع العقوبة عنه، بل هذا رفع عقوبة وهذا يعد أمرا حسنا، وإذا كان أمرا حسنا فلا يقبح صدوره من الله. وكل ما كان كذلك كان تركه حسنا، يعني كان ترك العقوبة حسنا إذا كانت هي ضرر ورفعها ليس فيه ضرر. أما أن العقاب ضرر بالمكلف فضروري، يعني بديهي، العقوبة واضح أنها ضرر، إدخال ألم. وأما عدم الضرر في تركه فقطعي، لأنه تعالى غني بذاته عن كل شيء. طبعا هنا عدم الضرر في تركه يقصد، لاحظ عبارة المحقق الطوسي، قال: ولا ضرر عليه في تركه. لا ضرر عليه يعني الله لا يضر بترك العقوبة على زيد، حتما الله لا يضر بترك العقوبة على زيد، ولأجل ذلك ماذا قال: أما عدم الضرر في تركه فقطعي، لأنه تعالى غني بذاته عن كل شيء ولا يدخله ضرر. ولكن لاحظ يقول في قوله الثاني أن العقاب ضرر بالمكلف، واضح، ولا ضرر في تركه على مستحقه. ماذا تفهم من هذه العبارة؟ تفهم أنه ولا ضرر في تركه وعلى مستحقه متعلقة بالضرر، يعني ولا ضرر على مستحقه في ترك العقاب. إذا هكذا فسرت العبارة لا ضرر في تركه على مستحقه، يعني زيد يضر بالعقاب ولا يضر برفع العقاب، لاحظت؟ أما قد تقول على مستحقه متعلقة في تركه، يعني ولا ضرر في تركه على مستحقه، يعني في ترك العقاب على المستحق لا يتحقق ضرر على المعاقب، لاحظت؟ وهذا أقرب بعبارة المحقق الطوسي، لأن المحقق الطوسي يريد أن يقول ولا ضرر عليه، لاحظ المحقق الطوسي في العبارة قال: والعفو واقع لأنه حقه تعالى فجاز إسقاطه، ولا ضرر عليه تعالى في تركه. فهذا كأن المصنف هكذا يريد أن يقول
العقوبة ضرر على المكلف، رفع العقوبة هي رفع الضرر عن المكلف حتما، ولكن لا توجب ضررا على الذي رفع العقوبة. الذي رفع العقوبة يقول هذا في البشر نتعقله، نعم، لأنه مثلا قد أنا أستحق عقوبة على شخص، يعني أن أعاقب شخصا، إذا رافعت عقوبتي مثلا عن شخص قد أتضرر أنا برفع العقوبة، ولكن لا يمكننا أن نتصور أن الله يتضرر إذا رفع العقوبة عن العبد، لأنه غني، لاحظت؟ وأما عدم الضرر في تركه، يعني عدم الضرر ضرر الله تعالى في ترك العقوبة على زيدين، فقطعي، لأنه تعالى غني بذاته عن كل شيء، واضح؟ وأما إن ترك مثل هذا حسن فضروري، يعني وأما قضية ترك العقاب في مثل هذه الحالات حسن، كون ترك العقاب حسنا هذا أمر بديهي وضروري عقليا، يعني عند العقلاء أن العقلاء يرون أنك إذا كان لك عقوبة على زيد وتركت عقوبة زيد ولم تضر بتركك العقوبة لزيد، هذا يقال له إحسان. فإذا الأدلة العقلية تدير تدل كما يقول المحقق الطوسي والعلامة الحلي على أن غفران الذنوب الكبائر أو الصغائر جائز، ولكن تفت مولانا جائز ولو من دون استغفار وتوبة، هون الكلام. أما إذا كان عن استغفار وتوبة هذا ما في نقاش، كلام أنه لم يتب صاحب الكبيرة، هل نجوز في حقه تعالى أن يغفر؟ يقول نعم، يقول نعم، لأنه إحسان. جيد. وللسمع، يعني هذا دليل على الوقوع سمعان، وهو الآيات الدالة على العفو، كقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا يوجد مطلبين، يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه ماذا تدل الآية؟ يقول حتما تدل الآية على غير مواضع التوبة، هو محل النزاع، يعني الآية لا تقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن تاب، لا، لأن الشرك أيضا يغفر إن حصلت التوبة بعدها. فإذا التفصيل بين الشرك وغيره من الذنوب كاشف على أن الكلام ليس عن التوبة، ليس في ظرف التوبة. لماذا؟ لأن الشرك أيضا يغفر لو تاب الإنسان، لو كان الإنسان مشركا على دين من الأديان مشركا وتاب، هذا لا يغفر، يغفر له. فإذا لا تشمله قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا في حالة عدم التوبة، في حالة عدم التوبة، لأن المشرك يغفر له في حالة التوبة. فإذا حتما الآية تتكلم عن حالة عدم التوبة، فإذا كانت حالة عدم التوبة بقرينة السياق في حالة عدم التوبة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر في حالة عدم التوبة أيضا بقرينة السياق ما دون ذلك لمن يشاء، يقول لمن، قوله لمن يشاء دال أيضا على أنه في حالة عدم التوبة، لأنه لو تاب المذنب لا يقال لمن يشاء لأنه استحق الغفران، لا يعلق على المشيئة، يعني يقول الله سبحانه وتعالى أنا إن شئت غفرت لغير المشركين. هذا يقول العلامة الحلي هذا حتما ليس في مورد التوبة. لماذا؟ لأنه إذا تاب العبد لا تعلق الغفران على المشيئة، بل يصبح الغفران واجبا عنه تعالى، لا يقال إن شئت أغفر لمن يتوب، لا، أنا إني لغفار لمن تاب بالفعل، فلا تعلق على المشيئة. الذي يعلق على المشيئة الذي يجوز فيه الوجهين، فقوله يغفر لمن يشاء يعني يغفر لمن لم يستحق الغفران. من هو الذي لم يستحق الغفران؟ الذي لم يتب. فيقول هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يدل على أن الغفران المقصود هنا هو غفران دون التوبة، فجاز في الآية في القرآنية أن يقع الغفران في الذنوب دون التوبة. ما هي الذنوب؟ يقول كل الذنوب ما عدا الشرك، يعني حتى الكبائر يجوز فيها الغفران. قال فإما أن يكون هذان الحكمان مع التوبة أو بدونهما، أو بدونها عفوا، يعني إما عدم غفران الشرك وغفران ما دون ذلك، هذان الحكمان إما مع التوبة أو بدونها، والأول باطل أن يكون المشروط في الآية التوبة، لأن الشرك يغفر مع التوبة، فلا يقال إن الله لا يغفر أن يشرك به وإن تبت، لا يقال هكذا. فحتما المقصود هنا في ظرف عدم التوبة. فتعين الثاني، يعني أن يكون سياق الآية ظرف عدم التوبة، يعني في ظرف عدم التوبة لا أغفر الشرك وأغفر دون ذلك إن شاء. وأيضا يزيد على هذا الأمر، المعصية مع التوبة يجب غفرانها عنه تعالى، وليس المراد في الآية المعصية التي يجب غفرانها، لأن الواجب لا يعلق بالمشيئة، لأن الواجب لا يعلق بالمشيئة، لأن وجوب الغفران لا يقال لمن شاء، لمن شاء يعني يجوز الوجهين، وإذا تاب لا يجوز الوجهين، يجب الغفران، لأن الواجب يعني التوبة والغفران لا يعلق بالمشيئة. فما كان يحسن قوله لمن يشاء فوجب عود الآية، يعني فما كان هنا في، لو كانت الغفران المقصود هنا غفران بعد التوبة لم يصح أن يقول لمن شاء أو لمن يشاء، لأن تعليق الغفران على المشيئة لو كان غفرانا واجبا لا يصح تعليقه على المشيئة، لا يقال المغفرة الواجبة إن شئت أجريها، لا يمكن أن تقول كذا، بل يجوز لك أن تقول المغفرة الجائزة إن شئت أجريها. متى تكون جائزة؟ مع عدم التوبة، لأن الواجب لا يعلق بالمشيئة. فما كان يحسن قوله لمن يشاء فوجب عود الآية إلى معصية لا يجب غفرانها، يعني المعصية التي لا يجب غفرانها يعني عن توبة، كما كقوله تعالى إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. هنا يريد أن يقول أيضا، هذا شاهد آخر من الآيات، ما معنى يقول على ظلمهم؟ تدل كلمة على ظلمهم إما بسبب، بمعنى لأجل ظلمهم، أو بمعنى حال ظلمهم، يعني قبل توبتهم حال ظلمهم. ويقول والمراد حتما ليس المراد من قوله على ظلمهم لأجل ظلمهم. لماذا؟ لأنه لا يستقيم أن تقول إن ربك لذو مغفرة للناس لأنهم ظلموا لأجل ظلمهم، فصار ظلمهم علة غائية لغفران الله، لا يصح، يعني لا يكون الظلم باعثا للتوبة. فحتما ليس المراد من على ظلمهم هنا لأجل ظلمهم، فالمراد يتعين لغة بأن يكون حال ظلمهم، حال ظلمهم، يعني كما تقول إن ربك لذو مغفرة للناس حال ظلمهم، يعني حال كونهم ظالمين، يعني في خارج سياق التوبة، خارج سياق التوبة. هذا استدلاله. يقول وعلى في قوله على ظلمهم تدل على الحال أو الغرض، يعني لأجل، كما يقال ضربت زيدا على عصيانه، يعني لأجل عصيانه. لماذا ضربت زيد؟ لأجل عصيانه، أي لأجل عصيانه، وهو غير مراد هنا قطعا، لأنك لا تقول الله غفر لأجل ظلمهم، فصار الظلم هو الغرض من غفرانه، لا يمكن هذا الأمر، يعني صار الظلم هو المسبب للغفران، لا يمكن، وهو غير مراد هنا قطعا. فتعين الأول، تعين الأول أن ربك لذو مغفرة للناس حال ظلمهم طبعا. ويذكر بعض المتكلمين في بعض الكلمات وخرج الكفر بالإجماع، يعني هذه الآية القرآنية مخصصة بأنه بالكفر، إن ربك لذو مغفرة للناس حال ظلمهم إلا ظلم الكفر، لا يغفر بسبب ما ذكره في الآيات. وأيضا دليل آخر نقلي، فالله تعالى قد نطق في كتابه العزيز بأنه عفو غفور، وأجمع المسلمون عليه أنه عفو غفور، ولا معنى له إلا إسقاط العقاب عن العاصي. قوله إسقاط العقاب عن العاصي يعني إسقاطه مع الاستحقاق، مو بعد التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى يصدق عليه أنه عفو غفور بأعلى نسبة الصدق، هو بأنه يسقط حقه في العقوبة حتى لو لم يصدر من العاصي ندم أو توبة. طبعا أنا لا أريد أن أكثر الكلام كثيرا، لأنه كما تعرفون يعني صرنا في ختام السلسلة الدروس ولا يمكن يعني أن نوسع، ولكن كل أنا فقط أريد أن أشير إشارة أن الكلام، كل الكلام حول الثواب والعقاب والمغفرة كله قياس العقلاء، يعني قياس الله تعالى على فعل العقلاء، هذا لازم تصيروا ملاحظينه يعني كلام العلامة الحلي والمحقق الطوسي فيه، يعني وكأنه هو يريد أن يقول هذا نحن نعرف أنه في علاقاتنا بين الجيران وبين الأبي وأمي هذا مثلا هذا الأمر حسن فهو حسن فيجري على الله. هذا كان أهم نقد للفلاسفة على المتكلمين، أنكم فعليا أنتم بأي حق تسرون أحكام العقلاء التي تجري بينكم على واجب الوجود؟ هذا لا يمكن، لا هناك حسابات أخرى. ولذلك الفلاسفة عندما قالوا الحسن والقبح اعتباريين أو هي مسألة ليست ذاتيين، يريدون هذا الأمر، يعني ليس الحسن والقبيح في دائرة ودائرتك الاجتماعية يمكن إسراؤه على الله وفعل الله تعالى. فبالتالي نقول العقوبة حق الله، كما أن الدولة لها حق أن تعاقبك فيصدر عفو عام. خب ما في مشكلة الدولة يصدر عنها عفو عام عن المذنبين في مخالفات السير مثلا، لكن ليست المسألة تكوينيا هكذا بين الله وخلقه. يعني العقوبة والفعل العقاب وفعل الجنة وفعل الحساب والنار ليس من قبيل من سنخ العقوبات القانونية. والمتكلم هو دائرة فهمه ودائرة كلامه في مسائل المعاد دائما تدور مدار الفعل القانوني، وكأن الحساب والعقاب والثواب والجنة والنار هي مستحقات قانونية على عباداتنا وصلاتنا وصومنا، وهذا ما يرفضه الفيلسوف. لا أريد الآن أن أميل، يعني هذا لا أقل يرفضه الفيلسوف، يقول الله سبحانه وتعالى ليس هذه الأفعال العقلائية ناتجة من ضرورة الاجتماع عالم المادة وليست مسألة تكوينية. جاي هذه النقطة. المسألة العاشرة في الشفاعة، قال والإجماع على الشفاعة فقيل لزيادة المنافع ويبطل بنا في حقه صلى الله عليه وآله ونفي المطاع إلى آخره. هنا بحث الشفاعة، طبعا يمكنكم الرجوع إلى المجلد الأول من تفسير الميزان، العلامة طبطبائي بحث مطولا بحث الشفاعة، بحث بحث تفسيري في الشفاعة مطولا وأجاب عن كل الإشكالات المذكورة في كتبهم الذين أنكروا الشفاعة، وجاء بالآيات القرآنية وحاكمها وردها، ثم أقام بحثا روائيا في الشفاعة، ثم بعد البحث الروائي أقام بحثا فلسفيا، بحث طويل جدا مهم، بحث الشفاعة في تفسير الميزان بسورة البقرة بطبيعة الحال بالآيات 47-48 هكذا، يعني مهم جدا. على أي حال هنا ينتقل أو ينطلق المحقق الطوسي في مسألة الشفاعة من أي قضية؟ من قضية أن الشفاعة محل إجماع، محل إجماع. طبعا هل هناك أن الشفاعة محل إجماع؟ قد يناقش بأن الشفاعة محل إجماع، ولكن ترتفع، يمكن أن نقول ترتفع المناقشة أنه المصنف ميز بين معنيين للشفاعة، هذا مهم. الشفاعة بالمعنى الأول هي شفاعة زيادة المنافع، يعني الشفاعة بمعنى أن تزاد رتبتك يوم القيامة، يعني إن كنت من أهل الجنة يشفع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يجعلك في مرتبة أعلى من المرتبة التي تستحقها. هذا لم يرفضه أحدها. مناقشات الشفاعة كانت من قبل بعضهم من غير الإمامية وغير الشيعة، بعضهم ناقش الشفاعة في القسم الثاني وهي شفاعة الشفاعة التي تنقذ من النار وتدخل الجنة. فهناك فسرت الشفاعة بتفسيرين، التفسير الأول شفاعة بمعنى شخص من أهل الجنة نشفع له، يشفع له رسول الله فتزداد رتبته في الجنة، فتكون الشفاعة بمعنى ازدياد المنافع. ولكن يوجد شفاعة بمعنى آخر، هي أن تخرج شخصا يستحق النار إلى الجنة. هذان قسمان. طبعا المحقق الطوسي ماذا سيقول؟ القسمان جائزان. قال والحق صدق الشفاعة فيهما، قسمان جائزان، يعني نحن الإمامية نجوز شفاعة زيادة المرتبة والمنافع في الجنة، شخص من الجنة ويأتي رسول الله ويجعله مع الصديقين، وشخص وصل إلى آخر الحساب إلى آخر يوم الحساب وكانت خاتمة أعماله الدخول إلى النار. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخله الجنة، تشفع له أو شفع له. هذان القسمان نحن نقول بأن كلا القسمين جائزين، دل عليهم لا منع عقلي ولا منع نقلي، بل دل عليه النقل. بعض المتكلمين قالوا لا، قالوا نحن نجوز السنخ الأول فقط من الشفاعة. ما هو السنخ الأول من الشفاعة؟ شفاعة زيادة المنفعة وزيادة الرتبة، يعني الشفاعة فقط عند أهل الجنان، عند أهل الجنة. المحقق الطوسي هنا يذكر كلاما ينقض بعض القائلين بحصر الشفاعة بهذا الكلام. أقول اتفقت العلماء على ثبوت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لماذا قال للنبي هنا؟ طبعا الشفاعة عندنا تثبت ليس فقط للنبي، للأنبياء ولأهل البيت وللشهداء وللصديقين ولكثير من أصناف البشر، حتى أنه ورد في بعض الروايات أن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. نعم، لكل، حتى يعني حتى ورد إنه حتى في بعض الروايات وردت أن الله هو آخر شفيع، يعني حتى الله سبحانه وتعالى أنا يعني يقول الشفاعة أنا أيضا أشفع، يعني إذا كانت بعض الناس لم تصل شفاعة الشافعين إليهم أنا أشفع، يعني هو الشفيع، يعني حتى لهذه الدرجة كما يعبر العلامة طباطبائي في تفسير الميزان. شفاعة كثيرة متكاثرة عند الأصناف المتعددة، ولكن هنا يتكلم عن شفاعة النبي باعتبار أنها هي مورد إجماع أهل الإسلام. ويدل عليه، لاحظ حتى الفخر الرازي ادعى التواتر المعنوي في ثبوت الشفاعة في كتابه تفسير القرآن الكبير الجزء الثالث صفحة 503. قال ويدل عليه قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. طبعا وردت كثير من الروايات التي تدل أن المقام المحمود الذي هو خاص لله تعالى هو مقام الشفاعة التي خصص بها رسول الله، وهو شفاعة لا يدانيه أحد فيها. حتى ورد بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى أنه يشفع في أمته إلى درجة يبلغ في شفاعته الرضا، يعني هو يرضى لكثرة ما شفع، لكثرة ما شفع. حتى أنه ورد في بعض الروايات عن الإمام أمير المؤمنين أو أحد الأئمة عليه السلام نقول ما هي أرجى آية في القرآن، أكثر آية تبعث على الرجاء في القرآن. طبعا كان يذكرون حتى قال الإمام عليه السلام أرجى آية في القرآن ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال لماذا؟ قال لأن هذه الآية هي آية الشفاعة، وإن رسول الله ليشفع في أهل الكبائر من أمته حتى يرضى إلى هذه الدرجة. وبارد في بعض الروايات شفاعة لأهل الكبائر من أمتي وغير ذلك. قيل إنه الشفاعة، لا والقائل ليس قول علماء، ورد في الروايات أن المقام المحمود هو هذا، ومن أشاء فليراجع البحث الروائي عند العلامة طباطبائي في المجلد الأول من تفسير الميزان، وردت روايات وتعليقات علامة مهمة جدا. واختلفوا طبعا المصنف هنا كما سيأتي لم يذكر إشكالات الشفاعة، وإلا الإشكالات كثيرة جدا على الشفاعة سواء نقلية أو عقلية، المصنف لم يذكر. قال واختلف، فقالت الوعيدية. من هم الوعيدية؟ الوعيدية هم لديهم هذا النمط، يعني كما هم فئة من المعتزلة، قالوا بأن أهل الكبائر لا يغفر لهم، مخلدون في النار. يعني في المسألة السابقة قالوا لا يغفر لأهل الكبائر، في المسألة التي قبلها قالوا لا يخلد أهل الكبائر في النار، وهنا قالوا لا يجب تجري الشفاعة في أهل الكبائر. قال الوعيدية أنها عبارة عن طلب زيادة المنافع للمؤمنين المستحقين للثواب. فإذا خصص الوعيدية الشفاعة فقط بين أهل الجنان زيادة الرتب. وذهبت التفضلية، يعني غيرهم الذين قالوا بأن الله يتفضل ويزيل استحقاق العقاب، وقالت التفضلية إلى وذهبت التفضلية إلى أن الشفاعة للفساق من هذه الأمة، بل لأصحاب الكبائر أيضا في إسقاط عقابهم، وهو الحق، وهو الحق. طبعا عندما قال وهو الحق مولانا لا يريد أن ينفي الشفاعة بالمعنى الأول، يريد أن ينفي حصر الشفاعة بالمعنى الأول، واضح؟ لا يريد العلامة هنا أن يبين، وإن كان كلام العلامة شوي مضطرب. قال العلامة: الوعيدية جعلوا الشفاعة في زيادة الرتبة والثواب، والتفضلية جعلوا الشفاعة للفساق. يقول: والحق هو هذا. لا يريد أن الحق هو هذا يعني لا يوجد شفاعة بالمعنى الأول، يريد أنه حصر الشفاعة بالمعنى الأول غير جائز. فالشفاعة تصدق على الأمرين كما سيذكر المحقق الطوسي لاحقا عندما قال: والحق صدق الشفاعة فيهما. ثم قال، هنا يبدأ يوجد إرباك، يوجد إرباك. لاحظ مولانا فقط إذا بتقروا معي إخوان الأعزاء كلام المحقق الطوسي، لاحظ كلام المحقق الطوسي في المتن دون الشرح. لاحظ، قال: والإجماع على الشفاعة ثقيلة لزيادة المنافع، ويبطل بنا في حقه صلى الله عليه وآله، ونفي المطاع لا يستلزم نفي المجاب، وباقي السمعيات متأولة بالكفار. أكمل. وقيل إسقاط المضار. إذا صار أي صار عندك قولين، والإجماع على الشفاعة فقيل لزيادة المنافع، وقيل في إسقاط المضار، جيد، والحق صدق الشفاعة فيهما. يعني المحقق الطوسي ماذا يقول؟ يقول أن المعنيين للشفاعة صادقين، يعني الشفاعة بمعنى زيادة المنافع صادقة، والشفاعة بمعنى دفع المضار صادقة. تعال إلى كلام العلامة الحلي. يقول العلامة الحلي: وذهبت التفضلية إلى أن الشفاعة للفساق من هذه الأمة في إسقاط عقابهم وهو الحق، وأبطل المصنف الأول. ما هو الأول؟ هي شفاعة في زيادة المنافع. خب، كيف أبطل المصنف الأول وتاليا يقول والحق صدق الشفاعة فيهما؟ لا يريد أن يبطل الأول، لا يريد أن يبطل الأول، يريد أن يقول الأول. المصنف يريد أن يقول، مسألة المحقق الطوسي يريد أن يقول المعنى الأول للشفاعة يعني زيادة المنافع لا يرد عليه شبهة، لأنه أورد عليه شبهة. ما هي الشبهة؟ قال الشفاعة بالمعنى زيادة المنافع تصدق من حق رسول الله علينا، يعني رسول الله هو الذي يتفضل علينا بزيادة منافعه، ولكن نحن لا يصدق علينا أننا شفعاء لرسول الله. وإن كنا نحن ماذا نفعل؟ بصلاة عليه نزيد منفعته، لأنه يصله منفعة من الصلاة عليه. خب، ولكن لا يقال أننا شفعاء لرسول الله، فنقبل الشفاعة، نقبل الشفاعة بمعنى زيادة المنافع، وزيادة المنافع متبادلة بيننا وبين رسول الله، يعني هو يزيد منافعنا ونحن نزيد منافعه. كيف نزيد منافعه؟ بالصلاة عليه مثلا، ولكن لا يقال نحن شفعاء لرسول الله. هذا خارج، هذا من حيث الاصطلاح خارج عن الشفاعة. هنا الشفاعة هي عبارة عن إيصال المنافع الأخروية، زيادة المقام المعنوي الحقيقي الذي لا تستحقه يعني. فبالتالي نحن نوصل النفع إلى رسول الله بصلاتنا عليه، ولكن لا يزق أننا شفعاء له بمعنى نزيد نفعه. قال العلامة الحلي: وأبطل المصنف الأول بأن الشفاعة لو كانت في زيادة المنافع لا غير، هنا قال لا غير، نقول صحيح قل لا غير، ولكن هذا ليس إبطالا للشفاعة بالمعنى الأول، إبطال لحصر الشفاعة بالمعنى الأول. لكنا شافعين في النبي صلى الله عليه وآله، حيث نطلب له من الله تعالى علو الدرجات، والتالي باطل، يعني لا يمكن أن نكون نحن شفعاء لرسول الله، والتالي باطل قطعا، لأن الشافع أعلى من المشفوع فيه، فالمقدم مثله. فالمقدم مثله يعني الشفاعة ليست زيادة المقام، لأنه لو كانت الشفاعة زيادة في المقام لزم أن نكون شفعاء لرسول الله، والتالي باطل، نحن لسنا شفعاء لرسول الله. فالمقدم مثله أن الشفاعة ليست من باب زيادة المقام. نحن نقول لا، الشفاعة، من قال الشفاعة هي مطلق زيادة المقام؟ الشفاعة هي زيادة العالي مقام السافل. لاحظت؟ فعندئذ إذا أنا بسبب صلاتي على النبي صلى الله عليه وسلم لا أكون شفيعه، لأنه لست أنا الذي أعطيته المقام، إنما أنا أنتثل أمرا إلهيا وأرجو بصلاتي عليه الثواب، أرجو بصلاتي عليه الثواب. هذا هو. ثم يتعرض المصنف بعد ذلك إلى جملة من الإشكالات أيضا يعني في يريد هنا أن يبين أن الذين قالوا بأن الشفاعة محصورة فقط بزيادة المقام المعنوي والمنفعة ولا وجود لشفاعة بمعنى دفع المضار استدلوا ببعض الأمور. يقول المصنف هذا ما استدلوا عليه نرده، يعني الآن يريد أن يدفع أي إشكالات الذين جعلوا الشفاعة فقط في حصر المنافع. قال هذه إشارة إلى جواب من استدل على أن الشفاعة إنما هي في زيادة المنافع بقيد فقط، وقد استدلوا بوجوه. الأول قوله تعالى وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، قال هذا ولا شفيع يطاع يعني للظالمين، يعني الظالمين لا شفاعة لهم، لاحظت؟ يعني لأنه يعني للظالمين الذين يستحقون المضار، فكأن الآية القرآنية هنا تقول الذي يستحق العقوبة لا تجري في حقه الشفاعة، فإن جرت في المنافع لا تجري في مستحق العقوبة. قال نفى الله تعالى قبول الشفاعة عن الظالم والفاسق ظالم، والجواب أنه تعالى نفى الشفيع هنا يريد أن يجيب جوابا لغويا. يقول ماذا قالت الآية؟ قالت الآية لا يوجد شفيع مطاع، لم تقل لا يوجد شفيع مجاب. تقول خب ما الفرق؟ قل لا مطاع، لأن الله لا يطيع أحد، لأن المطاع دائما يكون أعلى من المطيع، والله سبحانه وتعالى لا يشفع للفاسق من باب الطاعة، إنما من باب الاستجابة. فهنا وكأن الآية تريد أن تقول ولا شفيع يطاع إنما يجاب، يعني تريد أن تنفي كون الشفيع مطاع، أنه له فضل على الله ويأمر الله، الله لا يؤمر من قبل الشفيع، إنما الله يستجيب للشفيع. فإذا هنا المنفي الشفيع المطاع مو الشفيع المجاب، وقد يكون الشفيع المجاب أيضا موجودا. والجواب أنه تعالى نفى الشفيع المطاع لا مطلق الشفيع، ونحن نقول به ننفي الشفيع المطاع، لأن الله لا يطيع، لأن المطاع دائما فوق المطيع، لأنه ليس في الآخرة شفيع يطاع، لأن المطاع فوق المطيع، والله تعالى فوق كل موجود ولا أحد فوقه يأمره ليطيعه. ولا يلزم، نقول ولا يلزم من نفي الشفيع المطاع نفي الشفيع المجاب، يعني قد يكون هناك شفيع يلتمس يدعو دعاء، يعني يتذلل أمام الله تعالى بأن يشفعه في زيد، هذا مجاب قد يكون. يقول سلم قلتم لا نحن لا نفرق بين المطاع والمجاب، سلمنا، يقول سلمنا بالإشكال، ولكن لماذا لا تكون هذه الآية المقصود من الظالمين هنا مخصصة بالكفار، مخصصة بالكفار لجمعا بينها وبين آيات الشفاعة الأخرى؟ سلمنا، لكن لما لا يجوز أن يكون المراد بالظالمين هنا الكفار جمعا بين الأدلة؟ طبعا العلامة طبطبائي في تفسير الميزان جمع بين الأدلة بشكل رائع جدا، جاء بالروايات التي تثبت الشفاعة للظالمين وللفساق، والروايات التي تنفي الشفاعة، وبالجمع قال نحمل الروايات المانعة عن الشفاعة على الكفار فقط. الدليل الثاني الذي طرحوه في منع الشفاعة في حق الظالمين قال قوله تعالى وما للظالمين من أنصار ولو شفع عليه السلام في الفاسق لكان ناصرا له، هذا الدليل الثاني الذي سيرده لاحقا. والثالث قوله تعالى ولا تنفعها شفاعة يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يقول العلامة كل هذه الروايات مخصصة بأنها مقصود منها الكفار فقط، والجواب عن هذه الآيات كلها أنها مختصة بالكفار جمعا بين الأدلة، يعني لو خليت ونفسها هذه الآيات كانت عامة، لكن جمعا بين الأدلة نقول يوجد أدلة أثبتت الشفاعة للفاسقين وأدلة نفت الشفاعة، ونحمل المخصصة التي نفت الشفاعة بغير الفاسق، فالشفاعة المنفية هي عن غير الفاسق يعني عن الكافر فقط، فتنفى الشفاعة عن الكافر. الدليل الرابع من الأدلة التي طرحوها قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، نفي شفاعة الملائكة عن غير المرتضى لله تعالى، والفاسق غير مرتضى لله، يعني هو الدليل يقول لا يشفعون إلا لمن ارتضى، خب الفاسق ليس بمحل رضا الله لأنه عصى الله. هنا العلامة يجيب جوابا رائعا، يعني جواب فيه تصحيح لبعض الأمور، يقول الرضا يدور مدار الإيمان، فإن بقي في قلب مرتكب الكبيرة إيمان فهو محل العناية الإلهية ومحل الرضا الإلهي. من قال أنه لا يشفعون إلا لمن ارتضى يخرج به الظالم الفاسق؟ لا، الله سبحانه وتعالى يرتضي الإيمان، هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فقد يكون هناك، حتى جاء شخص إلى أمير إلى الإمام الصادق عليه السلام وسأله أنه هل يذنب المؤمن؟ قال نعم، يصبح مؤمنا مذنبا. فيمكن أن يكون مرتكب للكبيرة ولكن فيه قلب، في قلبه ذرة إيمان، فيكون مرتضى من هذه الجهة. قال لا نسلم أن الفاسق غير مرتضى، بل هو مرتضى لله تعالى في إيمانه، في إيمانه. نعم، هو أحيانا ارتكاب الكبيرة، أنا أنهي، ارتكاب الكبيرة إخواني الأعزاء قد يخرج الإيمان من القلب، قد يخرج الإيمان إذا كان ارتكاب الكبيرة جرأة على الله، عنادا، وهذا مثله مثل الإصرار على الصغائر، الإصرار على الصغائر يصبح يخرج الإيمان. ولكن نعم، قد يتفق بأن شخص يرتكب كبيرة في لحظة شهوة، لحظة غضب، ولكن يندم ندما شديدا، هذا يبقى في قلبه الإيمان فيستحق شفاعة رسول الله. ولهذا قال رسول الله على ما روي عنه: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتك ما سيأتي معنا. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.